الفصل الثاني. عزيزة والطبيعة. كانت عزيزة تعشق الشمس وتغني لأجلها إذا حضرت بأشعتها صباحاً بفناء بيتهم المتواضع، غرفات بعضها لبعض تحنو وتشفق لفقرها، أشباه خراب يشبه دمار، وما هي إلا بقايا آثار لدهر بعيد، وقلة ما تحويه من أثاث منزلي، وكأن أصحابها رحل، وما كذلك كانوا، يحسبهم الجاهل أرباب النعم ونضارة العيش، وما هي إلا قناعة قد غشت صدورهم. وأما تلك الحجرة التي كان الوالد العابد يقضي بها جل أوقاته، على جدرانها قد علقت صورة بالأبيض والأسود لوالديه اللذان لم يرهما قط، الحاج الجيلالي والحاجة سكينة. كانت صورتهما أن تأتي بأخبار الماضي الجميل الذي انسلخ من زمن غابر وحتما لن يعود، وبقلب الحجرة الفريدة المنعزلة عن أخواتها قد بسط طولا سجاد باتجاه القبلة لا يطوى إلا نادرا، صاحبه قد غرم بالسجود للذي لا يرد أيدي الطالبين صفرا، أولئك الذين بقلوبهم شغف وحب لمولاهم وأرقهم الوجد. وبتلك البقعة المباركة وجدت مكانها البسيط أوان فخارية يحسبها الرائي بقايا من زمن المماليك، قلة فيها ماء بارد مغلف بخرق بعضها على بعض تبقي الماء على برودته إذا أحضر من بئر بعيد، ووعاء آخر يشبه المزهرية قد وضع عليه بعض من الورود الحمراء رائحتها نفاذة تنسي من شمها متاعب اليوم وأحزانه. وأما المطبخ فهو خاو على عروشه، لا زينة فيه ولا زخرفة، لا رخام قد تبلور في أعمدة الغرفات، ولا فرنا أو ماكينة من الزمان المعاصر، بل فيه أطباق من الحلفاء صنعتها السيدة أنيسة بأيديها الخشنة. حتما لو رآها أصحاب الأذواق من أبناء الجيل الجديد لاتخذوا منها تحفة الزمان وروعة المكان، فقدروا ثمنها تقديرا. قالت عزيزة في نفسها في أيام كادت أن تنساها لبعدها البعيد: أجل، كنت أطرب للشمس إذا جاءت وأغني عنها إذا غابت. أنت أيتها الشمس أحسبك امرأة فاتنة جميلة حسناء، يعشقك كل من نظر إليك، أنت تسرين الناظرين إليك، بيد أن لك وجها آخر حينما تغضبين وتصيرين قاسية، فلا تدعين أحدا من عشاقك إليك يقترب خوفا من أن تحرقيه. أنت بحق الله ساحرة بنورك لا يفقه لغتك إلا من علم أسرارك وأحبك حتى الجنون. أخواتي الحاضرات، هل من بينكن من تبيع لي الماضي فأسرق من ثناياه ساعات السعادة التي غابت ولن تعود؟ اشتقت لكل شيء من الماضي رغم كل ما عشته من عوز وقساوة عيش. كنت وأنا صبية أطعم عن ذات بيتنا الجميلات عليهن سواد من اللون الجميل، إذا رأيت إحداهن تغمرني فرحة لا مثيل لها فأعانقها بقوة، وأقبل أصغرهن كما أقبل أمي بحب لا يمكن وصفه بكل حال من الأحوال، قائلة: يا ليتني عنزة واحدة منكن تأكل وتلعب وتمرح وتتناطح مع قريناتها ولا تعلم ما نعلم من هموم حياتنا البائسة، بيد أنني لست إحداكن وللأسف، إن تلك العنزات لهن ما ليس لنا من حرية التجول بالبيت، كن يطفن كما يحلو لهن بلا قيود حتى صرن بعضا منا، وأما حمارنا المدلل كان يغزو غرفنا بلا عائق أو قيود، يحملني المسكين إلى حيث ما شئت من أرض قريتنا، فيسير بي سير الركب كتلك الأميرة التي تدخل قرية بها هي مرحبة، وعلى ظهره أحمل قللا من الماء الذي أجلبه من مجرى النهر الجميل. ولكن مع الحمار ليس هناك شيء يسمى بعيد، بل أبقى أتحدث إليه بصدق وثقة على أنه إلى كل حديثي هو يستمع، وإن كان لا يرد علي بكلام هو قد قبله مني أو رفض، بيد أنني كنت أشكو له كل ما يحزنني قائلة: أترى أيها الحمار المطيع كم هي الطبيعة ساحرة وخلابة، تبتسم لكل من نظر إليها، بل تبتسم حتى للذين هم عنها غير راضين. كل شيء فيها جميل، النهر الكبير لا يتوقف ماؤه عن الجريان، فهو كريم يملأ قرب كل من منه الماء قد طلب، ولا يرد قريبا أو بعيدا خاوي الوفاض. أجل إنه كريم، وهل ترى معي أيها الحمار كيف تصاحبنا الشمس في أسفارنا ولا تتركنا وحيدين؟ فكلما عنها قد ابتعدنا تبقى هي قريبة منا، أليس هذا هو العجب أيها الحمار الرفيق؟ وارفع رأسك إلى السماء لترى كيف تبقى وفية إذا غابت الشمس. صبت علينا الغيث فلا نقنط من روح الله أبدا، بل أنت أيها الحمار لا تحتاج أصلا إلى البرسيم، وأنت في الطريق تجد حشائش خضراء وأخرى يابسة تلتهمها التهاما. كل الأرض تبدو وكأنها سجاد عليها ألوان زاهية، قد أبدعها من أبدع كل شيء خلقه. ألم أقل لكن أيتها الأخوات الكريمات أن زمني قد ولى ولم يعد؟ فهل ترون بأن البكاء ينفعني أو العويل يعيد لي نسمات الماضي؟ كلا، لن أبكي على أيام قد رحلت، بيد أني سأحكي عنها وأفصلها لكن تفصيلا. قد مرت بي ساعات الليل والنهار في فقر واحتياج وعوز، حينما كانت السنة بأكملها تمضي وأنا أبقى قابعة في لبس حذاء الوحيد ولا أبالي من شكواه، حتى وإن عجز أن يكمل مسيرته مع قدمي الصغيرتين فيتمزق رويدا رويدا كما كانت تتمزق أيامنا اليتيمة البائسة. ولكنني بنفس اللحظة أفرح فرحة ليس مثلها فرحة إذا أقبل العيد واقتنت لي والدتي صندلة بثمن بخس وألبستني إياها مرغمة غير راضية، وأنا أرد عليها قائلة: أمي، هذا نعل يشبه الذي قبله، فلا زخرفة فيه ولا زينة تبدو عليه، فهل لا ناولتني ذاك الذي بأعلى الرف قد علق؟ أجل، ذاك يا أمي هو أجمل وأروع من غيره ومريح، حتما قد يسعدني. فتنهرني رحمة الله عليها بلطف قائلة: عيب يا عزيزة، أنت تعرفين أنه ليس لدينا دراهم كافية لشراء ما تطلبين. اصبري حبيبتي، فلعل الله يرزقنا العام القادم بما نلبي به خاطرك. هيا حبيبتي لا تتعبيني، فوالدك بالبيت وحيد، هيا يا قرة عين أمها، هذا يكفي. وبديهيا ليس لي في هذه المسألة خياران، فأتأبط صندلتي وأنا مسرورة ومتشوقة كيف أحيا ببهجتها ليلة العيد. ولعمري ما كنت لأنام الليلة بساعاتها وأنا أضمها إلى صدري كدمية صغيرة حسبتها عروسا لي. أتقلب ذات اليمين وذات الشمال وعيناي تقاومان النوم، بيد أنني لا أنام حتى أسمع نداء المؤذن من بعيد قد وقف بأعلى الجبل يؤذن لصلاة الفجر. وكل المخلوقات تلبي النداء، وما هي إلا أمم أمثالنا. ومن فورها تسمع أصوات الملبين من المؤمنين الذين يغدون مكبرين ويعودون شاكرين. والصباح رباح، حينها تتكرر على مسامعنا مئات المرات: عيدكم مبارك سعيد، على ألسنة من نعرف من الأقربين ومن لا نعرف من الراجلين. وطبيعي أن يكون الشيخ عمر هو على رأس الزائرين المباركين لنا، دخل بصوته المشرق بصباح مبارك: صبحكم الله بالخير، وعيدكم مبارك سعيد، كل عام وأنتم بألف خير وسلام، غفر الله لنا ولكم. وكعادته يسأل عن صديقه: وهل أخي مختار ما زال بالمسجد مع المصلين أم تراه قد عاد إلى البيت؟ وترد عليه أمي متهللة مستبشرة بيوم كله سعادة وانشراح: بلى شيخ عمر، هو بغرفة الضيوف، فلتتفضل سيدي، وعيدكم مبارك سعيد، تفضل، فالبيت بيتكم سيدي. وما زال الرجلان في حديثهما بغرفة الضيوف لساعتين من الزمن وهما يتحدثان في أمور شتى، فيغيبا في غيابات أحداث الأيام الخالية وقد التحق بهما كوكبة من الرجال ممن جاءوا ليباركوا بدورهم بيوم العيد للسيد الوالد الضرير، ومنهم من يحمل بين يديه كعك العيد هدية لصديقهم، وآخر قد جمع بيضاً بلدياً في سلة فيمدها لوالدتي تعبيراً عن السلم والسلام باليوم العظيم. وأما والدتي فكانت قد أعدت للحاضرين أرغفة من الخبز البلدي ممزوجاً بالسمن والعسل الحر، يرافق ذلك الزاد إبريق شاي منعنع يستأنس به الجالسون فيخوضون بحديثهم إلى حيث لا يعلمون. يوم جميل منقطع النظير يشعر به كل مؤمن، حتى إذا انفض الجمع تحدث السيد عمر إلينا قائلاً: أيها الطيبون، قبل أن أرحل عنكم أود أن أخبركم بأنني جئتكم بدعوة من السيد فرانكو وزوجته السيدة حبيبة وأولادهما، مفادها أن تزوروهم في بيتهم عاجلاً، وهم بقدومكم مستبشرون مفرحون. فرد والدي في أدب واحترام: بلى شيخ عمر، إن من ديننا أن نلبي دعوة الداعي، وإن شاء الله بعد يوم أو يومين سنرحل إلى بيت الأكابر، ودعوتكم مقبولة إن شاء الله، ورزقكم الكريم حسن الدارين. وكأن الفرحة قد غمرتنا جميعا، وسررنا حينما علمنا أن هناك من يذكرنا في غيابنا ويفكر فينا ويدعونا إلى داره، ولا سيما والدي الضرير الذي يبقى أحيانا بالبيت قابعا لأسبوع أو أكثر لا يبرحه رأسا. حتى إذا جاء الصباح باليوم التالي وأمي في شغلها الذي عنه لا تفتر، طلب الوالد من زوجته الوفية مؤنسته الدائمة: أنيسة، من فضلك ناوليني أفضل الثياب من دولاب غرفة النوم، فالسيد فرانكو رجل كريم ومضياف، وسمعته بين الناس لا يجهلها أحد من أهل قريتنا، ولكل مقام كلام، ولا بد أن ننزل الناس منازلهم. وأما أمي فقد طاوعته قائلة: بل كلامك على صواب سيد مختار، حضرتك تأمر ونحن رهن إشارتك، أنت يا مختار تاج رأسي، وسأبقى لك وفية حتى يفرق بيننا الموت. قالت الزوجة كلماتها وهي تمسح على رأسه لتشعره بحبها الأسطوري، وكأنه طفل بين يديها تدلل أحاسيسه. وما إن شددنا الرحال وضربنا أكباد الإبل مشيا لمسافة 5 كيلومترات، ووالدي ممتطن حمارنا الوحيد، ونحن نمشي من ورائه حتى بلغنا أعلى الجبل حيث قد بني بيت واسع الأطراف، وسمه إن شئت قصرا مشيدا، أو السرايا الحمراء التي زينت بلادنا ليبيا. فليس من اليسر في شيء أن يصفه من دخله وحتى من خرج منه، فأركانه متينة مزركشة وتتوسط بالحوش الواسع قبة ساحرة المنظر وقمة من الجمال، أراهن أنها شيدت بزمن غابر وصارت تحفة ببيت الأكابر. وخارج البيت تاهت نظراتي في جمال من الصافنات الجياد عليها نسمات العروبة الأصيلة، من رآها ملئ قلبه فرحة وسرورا، فكل شيء في البيت جميل والله، وأجمل ما فيه أهله الطيبون الذين يتعاملون مع الضيوف بأدب عالي المستوى ورفيع، إنهم أناسي لا يعلمون من البخل لغة، وبيتهم هو بيت الجميع، يطعمون من أقبل إليهم بوجوه مستبشرة غير عابسة، يبتسمون طوال الوقت، لا هم عابسون ولا هم باسرون، ويخرجون ما عندهم من نعم الله فيفيضونها بأيدي المحتاجين أمثالنا، ويطعمون الطعام على حبه لوجه الله، يحسبهم الجاهل أنهم أقوام جاءوا من السماء، لا يشبهون أناسي عصرهم، وقد أسرفوا في إكرامنا وصنعوا من والدي المستحيل، حينما رفعوه وهم يطلبون منه ما جاد به الله عليه من نعمة الحديث وحسن الصوت. فتحدث السيد فرانكو وهو وسط أهله وأبنائه الذين كانوا يبدون لي كأنهم مخلوقات بريئة يلبسون من الثياب ما لم أره من قبل، عيشتهم لا بغض فيها ولا حزن، بحق الله قد شغلتني تصرفاتهم. سيد مختار، هل لا أسمعتنا مما فتح الله عليك من كلام ربنا الذي نحن إليه راجعون؟ وأما السيدة حبيبة فقد أقرت كلام زوجها. أجل سيد مختار، ونريد أيضا أن نسمع كلاما من الطرب الأصيل، فقد حدثنا عنك السيد عمر في كثير من المرات في شتى المناسبات. وأما والدي فقد غشيه الحياء وكأنه عروس في خدرها، وهو يرد بصوت خافت ملؤه حشمة ووقار: أمركم أيها الطيبون الكرماء، فطلبكم فوق رأسي. وقد فعل حينما تلا بصوته الشجي آيات من الذكر الحكيم، فأبكى الحاضرين وغشيت مجلسهم الرحمة والسكينة، ورفعت أرواحهم إلى بارئها خضوعا وخشوعا. وبعد شرب الشاي والتهام الحلويات طال بنا الليل وأرخى سدوله، وشهدت النجوم فرحتنا حتى صار المقام تكتنفه صبغة من الحلاوة، فطربت أسماع الحاضرين لابتهالات الوالد، وأبدع وغنى الكثير من أشعار العرب. وكأن الحاضرين هم بالليالي الملاح صاروا من زمن قبيلة عبس بأبطالها الخالدين عبلة وعنترة والحطيئة. فما أعظم الفطناء، من يستثمرون ساعة الفرحة ولا يضيعون لحظات البهجة ويستبشرون خيرا، فلا يدري الواحد منا ما يضمره له الغيب غدا. ولعل ساعات البهجة والسرور لا تدوم، ولذلك المقام قد نسج من وال من قال: دوام الحال من المحال.